بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك على النحو الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونتابع اليوم ما كنا قد بدأناه من شرح منظومة المفيد في التجويد، ونسأل الله لنا ولكم القبول والبركة في الوقت وفي الفهم حتى ننهي شرح هذه المنظومة غدا بإذن الله تبارك وتعالى إن يسر الله. وقفنا عند الباب الذي عنوانه حكم الألف الساكنة، ويقول إمامنا الطيبي رحمه الله في البيت 46 بعد 100: وما عدا أحرف للسعلاء ولام لله وحرف الراء فرققنه مطلقا. وما عدا أحرف للسعلاء ولام لله وحرف الراء فرققنه مطلقا. سوف يقول فيما بعد: إلا الألف فاحكم لها بما تلت كما وصف. نراها أمامنا لكن بلون باهت. هذه المنظومة قد حققتها على نسختين لا أعلم لهما ثالثا، مخطوطتان، نسخة في المكتبة الظاهرية بدمشق ونسخة في دار الكتب المصرية بالقاهرة، وهي هذا بيت جاء هكذا في النسختين: وما عدا أحرف الاستعلاء ولام لله، وكنت أتمنى أن يكون البيت ولام الله وحرف الراء، لأن لفظ الجلالة يفخم إن سبق بفتحة أو بضمة الله، أما لله إن سبق بكثرة، إلا إن كان يقصد رحمه الله يعني واللام التي في قولك الله، فهنا اللام للملك مثلا ولام لله. المهم هكذا هو البيت. خلاصة هذا الكلام الذي نراه أمامنا: الحروف العربية إما مستعلية كما مر معنا وإما مستفلة. ما هي الحروف المستعلية؟ طيب، وما هي المستفلة؟ أيوة، المستعلية يا إخواننا مفخمة دائما، ومر معنا هذا أمس وأول أمس في كلام الإمام المتولي رحمه الله. أما الحروف المستفلة وهي بقية الحروف، فمنها ثلاثة أحرف وهي الألف واللام والراء تفخم أحيانا. الألف متى تفخم؟ سيأتي معنا بعد قليل إن سبقت بحرف مفخم. واللام متى تفخم بإجماع؟ مر معنا أن العرب يفخمون اللام في كلمة الله بإجماع. والراء متى تفخم؟ تفخم كما مر معنا في الأمس أن في 8 صور، إن كانت مفتوحة أو مضمومة، الحالة 8 التي ذكرناها. أما بقية الحروف المستفلة ما عدا الألف والراء فهي مرققة دائما، مرققة دائما، ولا تفخمها العرب أبدا. فلا تقول العرب دا بل يقولون دا، ولا تقول العرب ما بل يقولون ما، ولا يقولون حا بل يقولون حا. وقس عليها بقية الحروف المستفيدة. فرققنه مطلقا، هل عرفنا ما معنى مطلقا؟ يعني كيفما كان، مفتوحا، مضموما، مكسورا، ساكنا، مشددا، إلى آخره. ثم قال: إلا الألف فرققنه مطلقا، إلا الألف فاحكم لها بما تلت. الألف يعني حكمها حكم الحرف الذي سبقها. هل الألف قبلها مفخم مثل قا، أم مرقق مثل ما؟ فإن كان قبلها مفخم تفخم، ولا الضاء. شايفين الألف كيف مفخمة؟ ليه؟ لأن قبلها الضاد. لكن مثلا من السماء ما، ولم نقل ما، تبهنا كيف؟ إلا الألف فاحكم لها بما تلت، يعني بما تلته كما وصف. ففخمنها بعدما قد فخما، وبعدما رقق رقق فعلما. حكم الألف كما نرى على اللوحة، تكون الألف تابعة للحرف الذي قبلها من حيث التفخيم والترقيق، فتفخم بعد المفخم نحو هذه الأمثلة التي أمامكم، سنتدرب عليها الآن بمعيتكم. فقولوا ورائي بصوت واحد: خالدين. وقولوا أيضا خالدين. أي هذا الخطأ، متى ما الإنسان استطاع ينطق الخطأ وينطق الصواب فقد ملك المسألة. عرفت كيف؟ والقائمين. ولا الضالين. من الله. عند الهاء عودوا بأفواهكم إلى وضعها الطبيعي، ولا تنطقوا الهاء وفمكم مفتوح فتخرج الهاء مفخمة. من الله. يراءون. لاحظوا أن الألف في السطر الأول سبقها حرف استعلاء، أما في السطر الثاني فسبقتها اللام وسبقتها الراء، وهما مفخمتان في هذه الأمثلة، فتبعتهم الألف بالتفخيم. ففخمنها بعد ما قد فخم، لم يقل الطيبي ففخمنها بعد حروف الاستعلاء، ففخمنها بعد ما قد فخم. فالذي فخم قد يكون حرف استعلاء وقد يكون راء أو لاما. انتبهت كيف كان دقيقا رحمه الله في انتقائه للكلمة؟ ففخمنها بعد ما قد فخم. ثم قال: وبعدما رقق رقق فعلما. تكون الألف تابعة للحرف الذي قبلها من حيث التفخيم والترقيق، وترقق بعد المرقق نحو إيه؟ إياك. مع بعض مرة تانية: إياك. هذا خطأ، إياكم تفعلوه. من السماء. الناس. بسم الله. قل اللهم. هكذا وضع الألف، سهل ولا صعب؟ سهل. ثم قال رحمه الله في البيت 49 بعد 100، هذه مسألة بقى لي يعني خلاصتها، كان في علامة كبير قبل ابن الجزري اسمه الجعبري رحمه الله، كان علامة كبير، لكن سبحان الله يعني أحيانا بعض العلماء بيخرج منهم يعني هفوة، هفوة هكذا. فالجعبري ذهب إلى أن الألف مرققة دائما، هيك طلع معه، اجتهد بهالمسألة. ونحن المشكلة علم القراءة ما فيه اجتهاد، علم القراءة مبني على إيه؟ على النقل المحض والاتباع، على النقل المحض والاتباع. لكن أحيانا آمنت بالله يعني ممكن الإنسان يتزين له مسألة. فالجعبري قال الألف مرققة دائما دائما، يعني يريدنا أن نقول ولا الضالين أو هم قائلون. مين تأثر بالجعبري؟ تلميذه ابن الجندي. ابن الجندي شيخ مين؟ شيخ ابن الجزري. صار عندي ابن الجزري، ابن الجندي، الجعبري، ماشي الحال؟ فالجعبري قال هذا الكلام، وتبعه تلميذ ابن الجندي، وتبعه تلميذ ابن الجندي اللي هو من الجزري لما كان فتى صغيرا عمره 17 عاما. ابن الجزري كان خالي الذهني، فشو بيقول له شيخه؟ بيقول له سمعنا وأطعنا، وألف في تلك السن المبكرة كتابا في التجويد، قد تجدونه في الأسواق، اسمه التمهيد في علم التجويد. شو اسمه؟ لكن كان عمره 17 سنة، كان ما زال فتيا لم ينضج بعد في العلم. فذكر ابن الجزري في هذا الكتاب أن الألف مرققة مطلقا، وعاب على الذين يجعلونها تابعة لما قبلها. تصوروا لما كبر ودار وشاف العلماء واجتمع بالقراء واطلع على كتب الأقدمين، وجد بأنه شيخه ابن الجندي تبع الجعبري، والجعبري لا سند له ولا من عنده طلعت المسألة. فلذلك دائما إياكم وانفرادات العلماء، إياكم في كل العلوم، إياكم وانفرادات العلماء. وهذه نصيحة مو مني، من النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. انتبهنا كيف؟ إذا شفتوا العلماء كلهم ماشيين هكذا، واحد ماشي لحاله، لا تتركوا الجماعة وتمشوا مع الواحد. قال الطيبي رحمه الله: وأطلق الترقيق فيها الجعبري، فيها يعني في الألف، أطلقه يعني مطلقا، ورده في نشره ابن الجزري. قال الجعبري في منظومته: تحقيق التعليم في الترقيق والتفخيم. شو قال؟ وإياك واستصحاب تفخيم لفظها إلى الألفات التاليات فتعثر. يعني أوعك تعملها بعدين. وإياك واستصحاب تفخيم لفظها إلى الألفات التاليات فتعثر. وقال الجزري في النشر: وأما نص بعض المتأخرين. هلا الآن ابن الجزري عم يحكي من فين؟ من النشر، تبهتوا؟ بعد ما نضج. وأما نص بعض المتأخرين، مين قصده ببعض المتأخرين؟ شيخه ابن الجندي، لكن اتأدب معه ما جابه بالاسم، على ترقيقها بعد الحروف المفخمة فهو شيء وهم فيه ولم يسبقه إليه أحد، طبعا إلا الجعبري، الجعبري سبق ابن الجندي. وقد رد عليه الأئمة المحققون من معاصريه، والكلام له تتمة لكن اجتزأت لكم لب الكلام. قال الطيبي عن ابن الجزري: وكان يعني ابن الجزري في تمهيده، يعني في كتابه التمهيد في علم التجويد، قد ألزم ترقيقها من بعد لام فخما. قال الجزري في كتابه التمهيد في التجويد عند كلامه عن حرف الألف: واحذر تفخيمه إذا أتى حرف من حروف الاستعلاء. وقد تقدم الكلام عليه. وإذا أتى لام مفخمة فلابد من ترقيقه. شوف نحو إن الله، شوفوا ابن الجزري شو كان عم يقول، والصلاة، هذا على قراءة إيش؟ ورش. والطلاق في مذهب ورش. فتأتي، شوف شو بده، فتأتي باللام مغلظة يعني مفخمة والألف بعدها مرققة. ثم قال رحمه الله: وبعض الناس يتبعون الألف اللام وليس بجيد، مع أنه هو إيه؟ هو الصواب. وقال الجزري أيضا في كتابه المذكور اللي هو مين؟ التمهيد، عند كلامه عن حرف الخاء: واحذر إذا فخمتها قبل الألف أن تفخم الألف معها فإنه خطأ لا يجوز. يلط في الإله. شوف وكثيرا ما يقع، شوف وكثيرا ما يقع القراء في مثل هذا، ايه بيقعوا فيه لانه هو الصواب. شو قال؟ وكثيرا ما يقع القراء في مثل هذا، فالواجب ان يلفظ بهذه كما يلفظ بها اذا قلت ها يا. شوف امنت بالله. وقال شيخنا ابن الجندي رحمه الله، ايوه هنا عم يحكي اسمه لانه هو متبع له ما عم ينتقده. وقال شيخنا ابن الجندي رحمه الله: وتفخيم الألف بعد حروف الاستعلاء خطأ، وذلك نحو خائفين هكذا يريدها، وقال وطال. طبعا هذا الكلام كله إيه؟ قال الطيبي: وكان في تمهيده قد ألزم ترقيقها من بعد لا من فخما، لكنه عن ذاك بعد رجع إلى الحق. وهكذا ينبغي لطالب العلم، لو مسألة بقي عم يعتقدها 20 سنة 30 سنة ثم تبين له أنه كان واهم فيها، أو أنه كان يعني في لها جانب ما كان منتبه له فانتبه إليه، عليه أن يرجع فورا. وهذا الذي يفسر لنا في كثير من المسائل عن الإمام أحمد رحمه الله أن له فيها إيه؟ رأيان. لا تتصور أنه ما في إنسان بيقول رأيين في وقت واحد، ما في إنسان بيقول رأيين في آن واحد، وإنما قال رأيا فحمل عنه، ثم بعد ذلك إما بدا له أدلة جديدة أو نظر في الأدلة نفسها فأفهمه الله منها فهما لم يكن قد فهمه من قبل، فقال فيها القول الثاني فحمل عنه القول الثاني، فصار الناس يقولون. وللإمام أحمد في هذه المسألة قولا، فإن عرف المتأخر منهما أخذ بمين؟ بالقول المتأخر. قال الطيبي عن الجزري: لكنه عن ذاك بعد رجع وقال إن حكمها أن تتبع، يعني تتبع ما قبلها، فلم تكن توصف بالتفخيم ولا بترقيق لدى التقسيم. قال الإمام الجزري في النشر: وأما الألف فالصحيح أنها لا توصف بترقيق ولا تفخيم، بل بحسب ما يتقدمها فإنها تتبعه ترقيقا وتفخيما. وعلى هذا انتهى الأمر، وعليه سارت الأمة.